بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أرزاقهم وأعمارهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وغمهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم نجح أبناء وبنات المسلمين، اللهم نجح أبناء وبنات المسلمين، اللهم نجح أبناء وبنات المسلمين، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل لهم الصعب سهلا يا رب العالمين، واكشف الغمة عن الأمة. اللهم اصرف عنا الوباء والغلاء والبلاء. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك اللهم من شماتة الأعداء، نعوذ بك اللهم من المنع بعد العطاء. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء الرابع عشر بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، في الدرس الذي مضى فرغنا من تفسير قول الله عز وجل على مائدة سورة البقرة في الآية 83، قال عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وكما اعتاد المصنفون لهذا الكتاب، بعد مجموعة من الآيات يذكرون لنا جملة من الفوائد المستخرجة، فيقول المصنفون: من فوائد الآيات، أولا، بعض أهل الكتاب يدعي العلم بما أنزل الله، والحقيقة ألا علم له بما أنزل الله، وإنما هو الوهم والجهل. ودي فائدة مهمة تستخرج من الآيات السابقات، إن فعلا بعض أهل الكتاب يزعم كذبا أنه على علم بما أنزل الله عز وجل، وفي الحقيقة ما هي إلا أوهام. وطبعا هذه الفائدة استخرجها المصنفون من قول الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم إلا يظنون. طبعا الظن هنا وهم وليس بيقين، فهم يعتقدون أنهم يعلمون وهم لا يعلمون. ودي أخطر حاجة يا إخوة في باب العلم، أنه لا يدري ويزعم أنه يدري، ودي أخطر حاجة. يعني بعض السلف لما قال يدري ولا يدري أنه يدري، ذلك غافل فأيقظوه. يعني في بعض أهل العلم عنده علم لكن يهضم حق النفس ويزعم أنه لا يدري، ده محتاج حد يذكره ويقظه. أنت من أهل العلم لابد أن تعلم الناس ولابد أن تذكر الناس، إن أحيانا من مداخل الشيطان للإنسان أنه يدخل له من باب خطير جدا. هذا الباب هو باب التخويف من الإخلاص، فيبدأ العبد يعتقد من نفسه أنه لا يرقى لدرجة الإخلاص حتى يعلم الناس الخير، فيبدأ يتراجع ويبدأ يدعي قلة علمه وعدم فهمه، ودي أخطر حاجة. عشان كده العلماء قالوا ترك العمل خوفا من الرياء هو الرياء. يعني أحيانا في بداية الطلب أو بداية الطريق يجي يقول لك أيوة أنت مرائي، لو حبيت تصلي ركعتين بخشوع يقول لك أيوة أيوة طول بقى شوية كده عشان الناس يعرفوا أن أنت بتخشع في الصلاة. حضرتك لو علمك قليل تبدأ تعمل إيه؟ تروح طارق الخشوع وما تطولش. قال يعني خايف أن أنت تكون من أهل الرياء. يقول لك مهلا، لو كنت من أهل الرياء ما جاءك الشيطان، لو كنت مرائن ما جاءك. لماذا؟ الشيطان لا يأتي إلا أهل الإخلاص، لأن المرائي من حزب الشيطان، يعني اتبع الغواية وبدأ يعمل من أجل الناس ومن أجل الدنيا، فكيف الشيطان يأتي؟ مدام جالك في أي عمل اعلم أن الإخلاص حليف هذا العمل، هو يريد أن يثبطك وأن يبعدك، فيجي لك من مدخل ده يقول لك ده أنت مرائي. إذا حبيت تنصح الناس أيوة عامل لي بقى شيخ، ده الوساوس جواك، هتعمل بقى شيخ وإنت عايز تعرف ناس عندك علم وإنت عندك كذا، فتبدأ أنت تحجم وتقول أنا خايف من الرياء، أنا خايف من السمعة، وده مدخل خطير قوي. عشان كده علاجه في العلم. الله تعالى لما اتكلم عن إبليس وبماذا توعد بني آدم قال إيه؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني هيجي لنا فين؟ في الطاعات، يعني بيجي للمخلصين وللمستقيمين وللصالحين، ما يروحش للمفسدين الفاسدين لأنهم دول من حزبه. يعني بالله عليك كما أقول لك كثيرا، الجماعة اللي قاعدين في الديسكو بيرقصوا دول بيشربوا الخمر، إبليس إيه علاقته بيهم الآن؟ هؤلاء جند من جند إبليس، يعني هم نفسهم شياطين. فهو بيجي لمين؟ يجي للجماعة الطيبين اللي قاعدين في المسجد دول عشان ياخدوا درس علم مثلا، أو اللي جاي المسجد عشان يصلي في جماعة، أو اللي جاي عشان يجلس يقرأ القرآن ويذكر الرحمن، فيجي له من مداخل الخير دي بقى أيوة أنت كده بتعمل عشان كذا، أنت كذا عشان كذا. عشان كده أخطر حاجة ترك العمل خوف من الرياء، هو ده الرياء بعين. المخلص لا يفعل، لو جي وسوس لك قل الحمد لله بس خلاص، ربنا من عليه بالإخلاص في العمل ده. عشان كده إبليس جاني، عشان كده إبليس، عشان كده حتى ضروري جدا تقرأ كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي، وضروري جدا تقرأ كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، لأن ابن القيم حقيقة في هذا الكتاب تكلم عن علل القلب وأمراض القلوب وكيفية العلاج لتلك الأدواء والأمراض. فكان يحكي ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس قصة هذا العابد اللي كان في صومعة يتعبد الله عز وجل، وسمع أن أهل قريته يعبدون شجرة من دون الله، وده راهب، وكلمة راهب عند القوم يعني عابد، هو من الصالحين لكن مش من أهل العلم، ينقصه العلم يعني بيعبد على جهل كحال الكثيرين. فلما سمع إن في شجرة في القرية بتعبد من دون الله أخذته الغيرة على التوحيد، وحق له ذلك، فترك صومعته وجاء مخلصا لقطعها. في الطريق تمثل له الشيطان، يعني جاله في صورة إيه؟ إنسان. السلام عليك يا عبد الله، أين تريد؟ قال أقطع تلك الشجرة التي تعبد من دون الله. قال لن تستطيع. قال ومن يمنعني؟ قال أمنعك أنا. قال لن تمنعني أبدا. صرعه فكاد الرجل أن يقتل هذا الشيطان. قال انتظر انتظر، هل لك في خير من قطعك إياها؟ قال وما هو؟ قال سأعطيك في كل يوم دينارا وطعام وتترك هذه الشجرة. أنا كل يوم أدي لك دينار وكمان أجيب لك الأكل، بس ابعد عن قطع الشجرة دي، صاحبنا الدنيا لعبت معه شغلته. ما هي المال صعب جدا، ما سمي المال مالا إلا لأنه يميل بأصحابه عن منهج الله، والمعصوم من عصمه الله عز وجل. النبي قال نعم المال الصالح مع العبد الصالح، لأن العبد الصالح موفق، العبد الصالح موفق، والنوع ده من الناس يا إخوة اللي بيغبط بقى وبيحسد الحسد المحمود، كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس، والحكمة عن القرآن والسنة العلم النافع، لأن في رواية قال رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأطراف النهار. هذا يحسد الحسد المحمود، يعني إيه؟ تعمل زيه وتنافسه وتسأل ربك تكون في هذا الخير اللي هو فيه. قال ورجل آتاه الله مالا، آتاه الله إيش؟ مالا، فسلطه على هلكته في سبيل الله. لما تقف مع كلمة فسلطه دي عجيبة، انت عارف التسليط يعني ايه؟ يعني هذا الرجل من همته العالية في النفقة كاد ان يضيع كل المال بتاعه من ايده، يعني خرجه. التسليط، شو التسليط؟ معناه ايه؟ قوة في الانفاق، قوة في العطاء، فهذا يغبط. لذلك النبي قال نعم المال الصالح مع العبد الصالح، لان العبد الصالح ايده عليا. النبي قال اليد العليا خير من اليد السفلى. ايه هي اليد العليا؟ اللي بتعطي، السفلى اللي بتاخد. يعني دايما اللي بيعطي ده يده عالية قوي وليها منزل عند ربنا، خلاص. فدي قضية، يبقى المال لما يكون مع عبد صالح بينفع، انما بقى لما بيروح للطالح ربنا يعافينا وإياكم، يجعله من المفسدين في أرض الله. فالدنيا صعبة شوية، النبي قال كده بالنص، والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم. يا تفتح، طب لما تفتح اللي يحصل؟ فتنافسوها كما تنافسوها، أي من كانوا قبلكم، فتهلككم كما أهلكتهم. فدي قضية خطيرة جدا، فالمال صعب شوي، وشهوة المال صعبة جدا. حتى النبي سمى كده الدنيا حلوة خضرة، شوف حلوة، المال له طعم، يعني يقول لك سبحان الله رنين الدنانير تشتاق إليها القلوب، يعني دايما القلب كده يحب يسمع الرنين ده، خلاص كده يحب يشم الريحة، ريحة الأموال دي. فصاحبنا سمع بس الدينار وسمع الطعام بس، خلاص قال أفعل، رجع ساب الشجرة ورجع قعد في الصومعة. بالفعل كل ما يروح له يديه الدينار ويجيب له الطعام، اتبسط قوي. بعد فترة من الزمان قطع عنه الراتب، قطع عنه المال ده. صاحبنا غضب، بس المرة دي غضب من أجل إيه؟ من أجل الدنيا مش من أجل الله بقى. خلاص الآن ما بقاش فيه إخلاص، الآن بقى جاي المنفعة والمصلحة، ودي أخطر حاجة. فقال والله لأقطع عنها، أنا روح أقطعها بقى المرة دي. ماشي يا سيدي. نزل في الطريق جاله صاحبنا تاني، رايح فين؟ لأقطع عنها. قال لن تقطعها أبدا. قال ومن يمنعني؟ قال أنا أمنعك. قال لن تمنعني. فصرعه فكاد الشيطان أن يقتله. فتعجب صاحبنا، قال المرة الأولى صرعتك وأنت الآن تصرعني؟ قال نعم. قال ما لما؟ قال في المرة الأولى جئت مخلصا لله فما كان لي سلطان عليك. الله أكبر، ما عنديش غير الوساوس بس، أجا وسويس لك كده لكن ما أقدرش عليك. وأما هذه المرة جئت من أجل الدينار فسلطني الله عليك. هي دي القضية يا إخوة. الشيطان دايما يجي لمين؟ لصاحب الطاعة يوسوسه. ده كان جاي لله فجاله وقالوا من مدخل خير، يا عم انت مالك من الناس، ما خد شوف حياتك انت واكلك وشربك ومال وهنظبط لك الدنيا. فدي قضية خطيرة بقى. يبقى العلم باب لغلق تلك الوساوس. وذلك ايضا في تلبيس ابليس بيحكي لنا قصة كده عن قيمة العلم. يقول لك ان ابليس في كل صبيحة يوم يرسل سرايات، يعني جنوده بقى وأولاده، بنسمحهم هيئة إضلال العباد، دول وظيفتهم كده الإضلال، ينطلقون لإضلال الناس. ثم يقول له أو يأتون يقولون له يا سيدنا، يا أولاد الإيه، شوف مؤدبين معها اسمعها إزاي. يا سيدنا إنا نفرح لموت العالم ما لا نفرح لموت العابد. يعني لما عالم بيموت بيفرحوا قوي، انما العباد كتير ما مش مشكله، اهم شيء العالم ده. فقال لهم ابليس هيا بنا، عايز ياكد لهم الحقيقه اللي وصلوا لها دي. فذهبوا الى بيت رجل عابد. طبعا ابليس يتشكل يا اخويا، الملائكه عندهم قدره على التشكل بس في الاشكال الطيبه الحسنه، الشياطين كذلك، الله جعل لهم قدرة على التشكل بس في الأشكال القبيحة. ممكن يجي لك صورة حية ثعبان، صورة حيوان قبيح، صورة إنسان قبيح، المهم صورة مخوفة. وزي ما تمثل كده جاي في صورة شيخ من شيوخ نجد في دار الندوة عندما كانوا بيتفقون على قتل النبي، أو هو يتشكل وممكن يجي في صورة إنسان. المهم ذهب بهم إلى بيت رجل عابد، تركوا عليه الباب. قال من الطارق؟ قال سائل يسأل وحائر يسترشد. قال سل. قال يا هذا، هل يستطيع ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ سؤاله. صاحبنا قاعد يفكر كده، ما هو ما عندوش علم، عابد. قال بجبالها وسهولها ووديانها. قال نعم. قال أظنه لا يستطيع. بص بص بقى الدنيا وكبرها كده، تحط في بيضة ازاي دي؟ صحيح ماشي كده، ما عندوش علم، هو قاسها بمنظور البشر زي كثير من الناس في أسماء الله وصفاته يقصونها بمنظور البشر المخلوقين، فضلوا وعطلوا الصفات. فقال إبليس لمن حوله أترونه كفر في إجاباته، هيا بنا. طيب سيبونا من ده بقى، تعالوا نوريكم بقى قيمة العلم. فذهب إلى عالم في وقت الظهيرة اللي هو وقت القيلولة، ترك بابه. أجاب العالم من غير أن يفتح الباب، من الطارق؟ قال سائل يسأل وحائر يسترشد. قال العالم اذهب فقل فإن الشياطين لا تقيل. قال ده مش وقت سؤال، ده وقت قيلولة، ما يصحش لشيطان زيك. فقال لمن حول أترونه؟ أجابنا بالعلم. فمشيوا رجعوا له بعد صلاة العصر في المسجد، والعالم قاعد بيدي الدرس. صاحبنا رفع ايديه، سائل يسأل وحائر يسترشد. قال: سل. قال: هل يستطيع ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ قال: نعم يستطيع ربي ذلك. فربي عز وجل يقول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فاضمحل إبليس وخسأ وقال لمن حوله: إن هذا العالم أفسد علينا عالما كثيرا، بينما هذا العابد لا يصيب إلا نفسه. فيوم فرح لما عالم يموت، لأن العلم حقيقة عصمة من الشبهات ومن الشهوات. لذلك نقول دائما أبدا: منهجنا العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أدي العلم. وبعدين: واستغفر لذنبك، أدي العمل. العمل إمتى يأتي؟ بعد العلم. بعد العلم، ففي صنف من الناس يدري ولا يدري أنه يدري، فذلك غافل، فأيقظوه، قل له قم وذكر الناس بما عندك، قم وعلم الناس. خلاص، لأن الشيطان بيحاول يبعد الناس عن الحق. أنت مش أهل لده. طب ومين الأهل أصلا؟ مفيش عصمة لأحد بعد النبي محمد، خلاص كلنا لسنا أهلا، ولكنها المسؤولية، وربنا أخذ علينا العهد، لازم نبين ولازم نوضح. فالعلم يحل المعضلة دي. الصنف الثاني قال: يدري ويدري أنه يدري، فذلك العالم فاسألوه. يعني عندما كان علي بن أبي طالب يجلس يقول لأصحابه: سلوني قبل أن تفقدوني. ده مين ده بقى؟ علي بن أبي طالب، عالم ويعلم أنه عالم. يا أخو علي بن أبي طالب كان يقف على منبر النبي يوم الجمعة يخطب الجمعة، فيسأل في مسائل الميراث والمعضلات فيجيب وهو على المنبر. حتى تجد في مسائل الميراث يقول لك: مسألة علي بن أبي طالب، مسألة عمر بن الخطاب، يسألون على المنبر في المواريث في مسائل معضلة ويجيب وهو على المنبر. علم، يتفجر العلم من جوانبهم رضي الله عنهم. فالنوع ده بقى اللي يسأل، يعني يدري ويدري أنه يدري، فذلك عالم فاسألوه. النوع الثالث بقى: لا يدري ويدري أنه لا يدري، أنه ما عندوش علم لكن عارف أنه ما عندوش علم، فذلك جاهل فعلموه. ده لازم تصبر عليه وتعلموه بقى، ده محتاج يتعلم لأنه عارف قدر نفسي ما عندوش علم، فده يتعلم. طيب النوع الرابع ده بقى أخطرهم، ده بقى اللي هو موضوعنا ده: لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. لو متعالم ده ما عندوش حاجة خالص، زي أصحابنا دول بتوع بني إسرائيل، خلاص كده ما عندوش ومفكر أنه عنده. قال عنه إيه بقى؟ فذلك أحمق فاضربوه. ده بقى الغبي اللي محتاج الايه؟ محتاج الشده. خلاص كده اللي متعالم ده ما عنده علم ومعتقد ان هو اعلى من الناس. تجد انا عارف، انت بتنصحني انا عارف. عارف ايه يا عم الحاج؟ يقول لك: ما ربنا بيقول العمل عباده. طب فين دي يا ابني العمل؟ دي ايه دي؟ نقول له: يا اخي دي مش ايه. يقول لك: يا عم انا عارف، انت اللي انا عارف كل حاجه يا ابني، دي مش قران. خلاص كده تقول لي: مين هذا يا صاحبي؟ يقول لك: ما هو بيقول في القرآن طلع البدر علينا. فين دي يا ابني؟ ما فيش يا ابني في القرآن حاجة اسمها طلع البدر علينا. وينسب بعض الآيات للنبي وينسب حديث النبي للقرآن، حاجة غلب. ومفكر نفسه أبو عريف زي ما يقول أهل مصر، يقول لك عامل نفسه أبو عريف ومش عارف حاجة خالص. فده الأحمق بقى. فهي صفة ذميمة أن الجاهل يدعي العلم، يقول لك أنا أعلم. فكان دي من صفات بني إسرائيل، يعني كما قال تعالى عنهم: ومنهم أميون عليكم السلام لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ودي فائدة مهمة قوي وهي أن بعض بني عليكم السلام بعض بني إسرائيل يدعون العلم عن الله وهم كذبة. طيب الفائدة الثانية قال من أعظم الناس إثما من يكذب على الله تعالى ورسله فينسب إليهم ما لم يكن منهم. يا رب سلم. أعظم الآثام يا إخوة الكذب على الله ورسله. قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. طبعا لا أحد أظلم من هذا. وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال النبي وقال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد غيري أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فخطورة الكذب على الله وعلى رسل الله عظيمة جدا. ولذلك الله تعالى أمرنا أن نكون مع الصادقين. قال وكونوا مع الصادقين لأن الكذب افتراء وبهتان ودي من أعظم الذنوب وأخطارها على الفرد وعلى الجماعة. الكذب ريبة يعني حيرة يفقد الناس الصدق مع القائل. دايما إذا تكلم الكذاب وكثر كذبه ينشر الريبة بين الناس هتصدقوا إزاي؟ فضاع الأمان والأمن بسبب الكذب. النبي قال الصدق طمأنينة والكذب ريبة. ولذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فشوف هنا الجمال الصدق بقى وكأن النبي يشبه لنا الصدق بطريق هذا الطريق في نهايته الجنة. عليكم بالصدق أو بداية الطريقة فإن الصدق يهدي إلى البر. البر كلمة جامعة للخير وأعمال البر أعمال الخير. لما نوصل للبر ده وحسن الخلق قال البر يهدي إلى الجنة يبقى هذا الصدق طريق نهايته إيش؟ الجنة. طيب لو حضرتك كنت صادقا في قولك وفعلك وكان الصدق ملازما لك في حالك كله النتيجة هتوصل لمرتبة تالي مرتبة النبوة وهي مرتبة الصديقية فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين أدي أعلى منزلة والصديقين اللي بعديها على طول والشهداء اللي بعدها والصالحين وحسن أولئك رفيق. يبقى لو أردت أن تكون في منزلة تالي النبوة فعليك بالصدق في قولك وفعلك واجعل الصدق ملازما لك اوعى تكذب. وإن اعتقدت أن في الكذب نجاة ففيه لا لك النجاة في الصدق. أصدق يصدقك الله عز وجل. الصحابة اللي راح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وقال له إن شرائع الإسلام كثرت علي فقل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك ولا تكثر علي. وفي رواية ماذا فرض الله عليه؟ قال 5 صلوات في كل يوم وليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع يعني الفرض دول بس 5 طب علي غير الخمسة دول؟ قال له لا، في بس النوافل والتطوع إذا حبيت يعني. وقال له لا تكسر علي، عايز على قدي، أعرابي. فسأله عن الصيام، قال شهر رمضان، هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. وبين له الزكاة، علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. بعد ما عدد له شرائع الإسلام وركز على الفرائض فقط، ماذا قال؟ فيقول الراوي: فانصرف الرجل يحدث نفسه يقول: والله لا أزيدن عليها ولا أنقصن منها. النبي سمعه، فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: أفلح إن صدق. هي دي، أفلح إن صدق. في رواية: من صره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل، إنه كان عنده صدق، كان عنده إيش؟ صدق. والأعرابي اللي دخل الإسلام، حديث في النساء، وتابع النبي العدنان، وفي غزوة من الغزوات كان في بعض الغنائم، فالنبي قسم الغنائم على أصحابه، وقسم قسما لهذا الأعرابي وسأل عنه أين هو؟ قالوا في مؤخرة الجيش. فدفع نصيبه لرجل من أصحابه وقال اذهب به إليه، خذ الأموال وراح له ودفعها إليه. قال: ما هذا؟ قال: قسم قسمه النبي لك، ده نصيبك في الجهاد. حمل المال وانطلق إلى النبي، قال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا قسم قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، أنا ما دخلتش الإسلام واتبعتك من أجل الدنيا. قال: فعلام إذن؟ قال: عن أن أرمى بسهم ها هنا فأدخل الجنة. شوف الجماعة اللي عايزين عارفين الطريق، أنا جاي دخلت الإسلام عشان أكون شهيدا وأدخل الجنة، مش عايز أنا الدنيا دي خالص. النبي قال إيه؟ قال له: إن تصدق يصدقك الله، إن كنت صادقا في طلبك ده ربنا عز وجل يحققه لك. القتال استؤنف، بعد ما خلصت المعركة يبحثون عن الشهداء في ساحة القتال، فوجدوا الأعرابي نال سهما في نفس المكان اللي أشار إليه، نال به الشهادة. أخبروا النبي فقال: أهو هو؟ قالوا: هو هو يا رسول الله، هو ده الرجل. قال: صدق الله فصدقه الله. هي معادلة كده يا إخو، الجزاء من جنس العمل، هتصدق مع الله يصدقك، خلاص يصدقك على طول. يبقى أنت لازم تتحرى الصدق عشان تكتب صديقا عند ربك عز وجل. على النقيض بقى: إياكم والكذب، يعني أحذركم من الكذب. ليه يا رسول الله؟ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، يعني الكذب طريق في نهاية النار والعياذ بالله رب العالمين. الفجور كلمة جامعة لأنواع الشر والعياذ بالله. بيجي منين الشر؟ من الكاذب، بداية الشر في الكاذب. طيب لو الإنسان بقى استمر على الكذب ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وتبقى فضيحة بقى، لأن الله عز وجل يعلم خلقه بكذبك سبحان الله. فعندها لا تكون لك منزلة وتضيع هيبتك في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله. وطبعا استثنى الإسلام أنواعا من الكذب كثيرا ما نعرج عليها للفائدة، وهي في مواضع ثلاثة: الكذب على الأعداء في المعركة لأن الحرب خدعة، وإن استطعت أن تستخدم الحيلة أفضل. الكذب للإصلاح بين المتخاصمين ورفع الظلم. الكذب على الزوجة للإصلاح من شأنها، نقول للإصلاح. هنذكر الأدلة على هذه الأنواع الثلاثة في عجالة وبعد كده نبين. فمثلا حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. الحديث عند الإمام مسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا وينمي خيرا. فده باب من أبواب الكذب المباح. لما تيجي تصلح بين الناس يجوز لك الكذب للإصلاح، يعني فلان يشاحن فلانا وأنت تتوسط للإصلاح، تتكلم مع الأول يسب الآخر، لا يجوز لك مطلقا أن تنقل السب للآخر، أنت جاي تصلح، بل تأتي بالنقيض. اشتاق إليك، حزين على الفراق، وسألني أن أصلح بينكما، هذا الكذب مباح في هذا الموضع، لأنك بتعمل خير، بتصلح بين المتخاصمين. اوعى تنقل تقولك أنا لازم أنقل اللي سمعته بأمانة وصدق. يا رجل مش في هذا المقام هداك الله، أنت في مقام إصلاح الآن، فلابد أن تعي هذا. أيضا قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه. مش ممكن أكذب على النبي أبدا، مادام قلت لك قال رسول الله انتهت. الصحابة كلهم عدول لا يكذبون في باب التبليغ. طيب قال: وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. رواه البخاري ومسلم. الحرب إيه؟ وده كلام النبي، ده جاب عن النبي. فإن الحرب خدعة، لما تقاتل الأعداء ينفعش تصدق معهم إن سألوك، لأن الحرب إيش؟ خدعة. وقعت أسيرا، وقعت كذا، بيسألوك، ما ينفعش تخبر عن جيشك، عن أمتك، عن أبدا، إن ده كله بيؤدي إلى هلاك الأمة. فالحرب خدعة بقى. خدعة يعني إيه؟ يعني لك أن تكذب على الأعداء لسلامة البلاد والعباد، وإن استطعت أن تستخدم الحيلة فأولى. ورد في الأثر في غزوة بدر الكبرى قبل بداية المعركة، خرج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ومعه الصديق يمسحان الأرض، يعني بتحسسوا أخبار الأعداء إيه. فالتقيا بأعرابي في البادية، فسأله النبي وهو لا يعرف أن هذا رسول الله، قال: يا أعرابي، أين قريش الآن؟ قال: أخبرني من أنتما أخبركما، قل لي أنت من الأول. قال: إن أخبرتنا أخبرنا. قال: هذه بتلك، يعني واحدة بواحدة. قال: نعم. طيب قال: سمعت وأخبرت، وإن كان من أخبرني صادقا. شوف العربي كان يتحروا أول الصدق والكذب، إن عندهم الكذب صبة. يقول: إن كان الذي أخبرني صادقا فإن قريشا خرجت يوم كذا لملاقاة محمد وأصحابه، فهم الآن بجوار كذا. طبعا الأعرابي كان يعرف المسافات، عارف جايين من مكة للمدينة، لو خرجوا في يوم كذا يوصلوا يوم كذا، عارف البرد والأماكن والمساحات، يعني حاجة كده خبرة. وراح محدد مكانهم تقريبا للنبي: فمن أنتما إذن؟ أنا قلت لك أهو بقى، أنتم من بقى؟ قال له النبي: نحن من ماء. انصرف النبي: نحن من ماء. صاحبنا عمال يفكر بقى، يا ترى من ماء بدر ولا المريسيع ولا معونة؟ ما هو كان الأماكن قديما بتتسمى على اسم البئر، بئر الماء. هو عمال يفكر في الأبار، والنبي كان صادقا: خلق من ماء دافق، نحن من ماء. خلاص الحرب خدعة، ما ينفعش أقول لك أنا مين، وهكذا. فده الباب الثاني اللي يجوز فيه إيش؟ الكذب، ولا يعد كذبا. طيب أيضا عند الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها. يعني هي وحشة قوي، بقول لها: ده أنت زي القمر، قول يا أخي الله يكرمك، أكذب اكذب في دي، اكذب الله يرضى عليك، ما تبقاش كده زي الحجرة. ولا ده انت لو كنت في الهند كانوا عبدوك، تقول له: لنا حلوة أوي. لا انت بقرة، بقرة يا رجل يا مجرم. حاجة متعبة. وصاحبنا عامل النغمة بتاعت زوجته عربية أسعاف، وي وي يا ابني حرقتك الله. طب تسمعها كده تزعل يا ابني، واللي عاملها زي بتاعت عربية الشرطة البوليتساي،
مجرم، ده مجرم ده، بدل ما يحط لها مثلا نغمة حلوة كده خلاص. فدايما نخلي بالنا من معاملة الزوجة، الله يرضى عليكم. شفت الأخ اللي نحسبه على خير اللي مراته في يوم مسكت تليفونه فلقيت على الأرقام واحدة اسمها خديجة، أوبا أنت بتعرف واحدة عليا، وزعلت وتبكي وتتنطط. قال لها انتظري بس، فتبين. هتبين ازاي؟ قال لها اتصلي بيها، معاك التليفون هتصلي بالرقم ده، لازم اتصل واعرف مين دي. ترن حضرتها اللي بيرن فين تليفونها، هي ترن تليفونها، قلت له ايه ده تليفوني انا، انت مسميني خديجة ليه؟ قال لها عشان انت بتذكريني بام المؤمنين خديجة، وازاي كانت بمثابة خط الدفاع الداخلي عن رسول الله واخلاقها كذا وكذا وكذا، فبكت. هذا الزوج اللي يعرف ازاي يكسب قلب زوجاته، يحسن معاملتها، يكون سند لها وامان لها وراحة لها. وكذلك الزوجة تكذب عليه لاصلاحه، هو وحش تقول له ده انت زي العسل، يا ست قولي الله يكرمك، قول له ده انت عسل وسكر، ايوه ده انت بسبوسة، ده انت بامبوناية، ده انت شوكولاتة، ده انت الا انت، هو في غيرك انت يا انت؟ قولي له الله يرضى عليك. الكذب هنا يجوز لا حرج. قال يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب كما ذكرنا، والكذب ليصلح بين الناس. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن ده المواضع اللي بيجوز فيها الكذب لضرورة ولحاجة، لأن الكذب لا يكون لذاته ولكن لما يترتب عليه، فإن ترتب عليه مصلحة راجحة جاز، وهكذا. إذن من أعظم الناس إثما من يكذب على الله تعالى ورسله فينسب إليهم ما لم يكن من ذلك. بنحذر بقى الإخوة اللي عندهم صفحات على الفيسبوك وأي حاجة بينشروها يقول لك قال النبي، والنبي ما قالش. لابد أن تتثبت قبل أن تنشر، لأن حضرتك لو نشرت مكذوبا على النبي فأنت أحد الكذابين، لأن العلم أمامك، لابد أن تسأل العلماء قبل أن تنشر شيئا. أحاديث موضوعة بتنشر ومكذوبة وقصص واهية وتنسب للنبي والنبي براء منها، خلاص كده. فننتبه لهذا، اوعى حضرتك أي حاجة تعجبك تروح نشرها قبل أن تتثبت منها. والتثبت يا إخوة والله ما يسور جدا جدا. أي حديث أنا عايز أقول لك الآن عشان ريحك، مش عارف تسأل حد، هات أي حديث تقابله خد جملة منه وخش على الباحث جوجل ده، اكتب الجملة دي واكتب جنبها كلمة الضرر بس، ألف لام دال ره ره، ويعمل كليك هيجي لك كده موقع اسمه الضرر الموسوعة الحديثية، ادخل عليه هيجيب لك الحديث ويجيب لك موجود فين ومين اللي خرجه ودرجته ايه وصحيح ولا ضعيف ولا موضوع. يبقى الأمر ميسور اهو، عشان ما يبقاش لك عذر بقى، أصلا أنا مش كل وقت هلاقي مثلا عالم أسأله ولا شيخ أسأله. ماشي يا سيدي، تعال على جوجل اكتب جزء من الحديث ده، ماشي كده، واكتب جنبيه كلمة الدرر، ألف لام دال ره ره بس، واعمل كليك، هتجد على طول أول موقعين الدرر الثانية الموسوعة الحديثية، ادخل عليها هيجيب لك الحديث اللي انت عايزه ده كاملا، والكتاب اللي مكتوب فيه والراوي ودرجته ايه وبالرقم وبالصفحة. فتريح نفسك وما تنشرش الكذب على النبي ولا الموضوع على النبي ولا الأباطيل. وكذلك اي قصة اكتب جنبها كده صحة قصة كذا، كليك هيجي لك ملتقى اهل الحديث ويجيب لك القصة ودرجتها وايه حكايتها قبل ما تنشر على الفيسبوك بتاعك، لان دي امانة والعلم امانة، فلابد ان تتثبت قبل ان تنشر. آخر فائدة ونختم اللقاء، ما عظم المواثيق التي أخذها الله تعالى على اليهود وشدة التأكيد عليها، لم يزدهم ذلك إلا إعراضا عنها ورفضا لها، كما ذكرنا في الآية التي أنهيناها في الدرس الماضي اللي هي آية الميثاق، في نهايتها قال ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هذه صفة القوم هداهم الله، فلابد أن نحضر هذه الصفات. فإذا كان هناك عهد لابد من الوفاء به. الله أخذ علينا عهودا، والنبي أخذ عهودا، فلابد من الوفاء. عهود بيننا وبين الخلق لابد من الوفاء. هكذا المؤمن بهذا القدر. نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.